الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أن التزاحم إنما يخرج عن مورد التعارض إذا كان هناك ترتب في البين، أما إذا لم يمكن الترتب وهي من أفراد التعارض. ومن هنا قالوا بأن التزاحم موطنه هو أن يكون الترتب حاصلا، وإلا إذا لم يكن هناك ترتب فلا تزاحم. هذا هو الذي ذكرناه. من هنا قال بعض الأصوليين أنه في الترتب يحتاج إلى شرطين أساسيين. البحث في الترتب تقدم الكلام فيه مفصلا. هنا يذكر هذا وهو السيد الصدر رحمه الله أنه يذكر بأن الشرطين على مبناه الذي تقدم في تفسير القدرة الشرعية، حيث قال بأنه الشرط الأول أن لا تكون القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر الشرعي المخالف. فإذا كان هنا القدرة الشرعية بأن لا يكون مانع شرعي، هذا معنى القدرة الشرعية. معناه أنه أي أمر شرعي بالمزاحم معناه أن هذا الشرط قد تحقق، فلا يتحقق أن تتحقق القدرة الشرعية. إذا لم تتحقق فلا ملاك ولا خطاب حينئذ، فلا معنى للترتب. الترتب إنما يكون في مورد يكون الملاك أو الخطاب أو كلاهما موجودا. أما إذا كانت القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف، وبالفعل هنا قد تبع هذا الواجب تزاحم مع واجب آخر فصار أمر بالخلاف في البين، فلم يتحقق مثل هذا الشرط. فإذا لم يتحقق شرط القدرة فمعناه لا ملاك ولا خطاب، فلا ترتب في البين. الشرط الثاني قال بأنه أن لا يكون بين الواجبين ضدي تضاد لا ثالث بينهما. إذا كان أنه من الضدين اللذين لا ثالث لهما، ترك أحدهما مستلزم لفعل الآخر، فعل أحدهما مستلزم لترك الآخر، لا معنى لطلب من المولى أن يترك الآخر حينئذ أو يفعل الآخر، إذ هو من تحصيل الحاصل، طلب تحصيل الحاصل غير صحيح. هذان الشرطان قال أساسيان في المقام، والظاهر أنه لا حاجة إلى هذين الشرطين، لأن مقومات الترتب حاصل. إذا كان هناك مقومات التي ذكرناها في بحث الترتب متحققة فلا ريب ولا إشكال في تحقق الترتب وإمكانه حينئذ. أما إذا كان هناك بنائي القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف، هذا أمر بنائي تقدم سابقا ما قالوه في القدرة الشرعية، هل القدرة الشرعية هذا المعنى أو معنى آخر، هذا بنائي على أنه بناؤه هكذا أن القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف، فهذا أمر بنائي. وأما أنه طلب الحاصل غير صحيح، من قال بأنه في الضدين طلب الحاصل غير صحيح؟ إذا كان الأمر والطلب بمعنى البعث نعم صحيح، لأن هذا لا يحصل عنده البعث، ولكن الغرض المترتب على الطلب والأغراض المترتبة على الطلب لا ينحصر في هذا الأمر، إذ أنه يمكن أن يكون الغرض مترتبا على خصوص الطلب بهذا، إذ أن المولى يريد أن يمتحن الطرف الآخر، يريد أن يثبت غرضا في النفس الطلبي لا أن يوجد طلب بعثا في نفس الآخر. هذا مبني على أنه الطلب بمعنى البعث في الطرف الآخر، وبما أنه ضدان لا ثالث لهما لا محالة أحدهما فعل أحدهما ينترك الآخر حينئذ، لا معنى لطلب الترك حينئذ تحصيل للحاصل هذا، لكن الأغراض لم تكن منحصرة في هذا. ربما يكون الغرض في نفس الطلب في نفس الأمر، هذا ما تقدم بيانه مكررا أن هذا الذي يقولونه طلب الحاصل وطلب الحاصل غير صحيح، هذا غير تام أبدا، هذان الشرطان، فأحدهما بنائي على أن المراد من القدرة الشرعية عدم الأمر بالخلاف، والثاني أنه طلب الحاصل ممنوع. هذا من قال بأن طلب الحاصل إنما هو من المحال، إذ ربما يكون فيه غرض غير هذا البعث في النفس، أغراض متعددة لم ينحصر في هذا الأمر. هذا ما ذكره. نرجع إلى مقالة المحقق النايمي حيث قال بأنه إذا كان الواجب مشروطا بالقدرة الشرعية فلا ترتب في البين، فإذا لم يكن ترتب في البين فلا تزاحم في البين. هذا المحقق كلامنا مع كلام المحقق النايني، حيث أنكر الترتب في موارد الواجبين المتزاحمين إذا كان أو إذا كان أحدهما مشروطا بالقدرة الشرعية، فقال بأنه لا معنى لأن يكون كذلك. أشكل والدليل، واستدل على ذلك بأنه عندما تكون القدرة المأخوذة في الواجب قدرة شرعية، إذا ابتلى هذا الواجب ابتلى بمزاحم آخرين فينتفي الملاك، وإذا انتفى الملاك لا ينتفي الخطاب حينئذ، فلا خطاب حينئذ. مجرد أن يبتلي الواجب الذي اشترط فيه بالقدرة الشرعية ابتلى بالمزاحم انتفى ملاكه، فإذا انتفى ملاكه لا خطاب في البين لا أمر في البين حينئذ ينتفي الأمر. أورد عليه بعض مقرريه بأن هذا من الدور، إذ إننا كنا نستكشف الملاك بالخطاب، كل مورد كان الخطاب موجودا نستكشف أن الملاك موجود، وفي هذا المورد تقول أن الملاك انتفى فينتفي الخطاب حينئذ، فالملاك إنما يستفاد من الخطاب والخطاب هو كاشف عن الملاك. إذا في موارد في هذا المورد يقول إذا انتفى الملاك ينتفي الخطاب، فصار الملاك ينتفي فينتفي الخطاب، إذا نستكشف انتفاء الخطاب بانتفاء الملاك، وهذا دور حينئذ. بناء على هذا ففي جميع موارد الترتب ينتفي الملاك فينتفي الأمر حينئذ، لا معنى للقول بالتزاحم والترتب. ولكن هذا أيضا ممنوع كبرا وصغرا. تقدم كرارا في الفقه والأصول أن ملاكات الأحكام لا تدور مدار الخطاب، صحيح أن الخطاب كاشف عن الملاك، ولكن لا تدور هذه الملاكات مدار الخطابات، ربما ينتفي الخطاب لأجل عذر من الأعذار ولكن الملاك باق. ولذا قلنا في موارد اجتماع الأمر والنهي ربما يمكن للمكلف أن ينوي الملاك ويأتي به من دون أن يكون خطاب في البين، وقد تقدم تفصيلا هذا المعنى في الفقه والأصول. كما أن في هذه الموارد سيأتي أنه ليس الأمر كذلك، بأنه إذا انتفى الملاك ينتفي الخطاب، ما عندنا مثل هذا سيأتي بيانه. فكبرا وصغرا هذا مورد بحثين، هذا هو الإشكال. الإشكال الثاني، استشكل السيد الصدر رحمه الله على المحقق النايمي من أنه إذا كان الواجب المتمزاحم مع الواجب الآخر مشروطا بالقدرة الشرعية فلا ترتب، فإذا لم يكن ترتب فلا تزاحم حينئذ، إذ التزاحم إنما خرج عن مورد التعارض فيما إذا كان ممكنا الترتب، أما إذا لم يمكن الترتب ولم يتحقق الترتب في موردها لا تزاحم حينئذ. السر في ذلك أنه قال السيد الصادر أن القدرة إذا كان بمعنى عدم الأمر بالخلاف هذا هو له دخل في الملاك، صحيح هذا المعنى، ما أنه عدم الأمر بالخلاف هي بمعنى القدرة الشرعية صحيح، لأن هذا الشرط بنفسه موجب لرفع الملاك لانتفاء الملاك والخطاب أيضا، إذ بمجرد أن يبتدي هذا الواجب المأخوذ فيه بالقدرة الشرعية
ابتلى بأمر بالخلاف لم يتعقق مثل هذا الشرط، فلا قدرة، إذا لم تكن قدرة لا ملاك ولا خطاب حينئذ. أما إذا لم تكن القدرة بهذا المعنى، أي عدم كانة القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال بالضد الأهم أو المساوي، هذا الذي أردناه إن يراد من القدرة، فإن كان الترتب صحيح ولا إشكال فيه، فلو اشتغل بالواجب الآخر إنما ينتفي هذا. وكل الفعل الخطاب فعلي في كل واحد منهما، فإذا اشتغل بأحدهما ينتفي الخطاب بالنسبة إلى الآخر، فهذا ممكن الترتب ولا إشكال فيه. هذا ما ذكره السيد الصدر في المحن. لكن الحق أننا ذكرنا أنه خلاف في معنى القدرة الشرعية. إذا أخذنا القدرة الشرعية بالمعنى العرفي الذي تقدم، من أن المراد من القدرة الشرعية هي القدرة الخاصة التي يراد منها تهيئة أسباب العمل ومباشرة المكلف لإتيان ذلك العمل، هذا هي القدرة الشرعية، لا ريب ولا إشكال في أن هذه القدرة إذا ابتليت بالمزاحم لا تكون محاصلا حينئذ، فلا يمكن الترتب، فإذا لم يمكن الترتب لا تزاحم بينهما، هذا هو الذي ذكرناه. فعلى حسب الكبرى كلام المحقق النايمي رحمه الله صحيح، أما بحسب التطبيقات أن هذه الكبرى يمكن تطبيقها في كل مورد وواجب يشترط فيه بالقدرة الشرعية، معناه أنه لا ترتب، فإذا لم يكن ترتب والترتب ممكنا معناه لا تزاحم في البين، إذا التزاحم إنما يتحقق بما إذا كان المورد قابلا للترتب، أما إذا لم يكن قابلا للترتب فيدخل في مورد التعارض. أما الصغريات والتطبيقات فليس الأمر كذلك، إذ هي تابعة لما يستفاد من لسان الدليل وما يستفاد من المناسبات والقرائن المحيطة به ذلك التكليف. فالكبرى شيء، وتطبيق هذه الكبرى في الموارد شيء آخر، ولذلك ضرب كم موردا من موارد التطبيق اعتبرها أنها هذا مورد لتطبيق هذه الكبرى، لا ترتب فلا تزاحم حينئذ. من تلك التطبيقات التي ذكرها الوضوء بالماء، فإن الوضوء إذا ابتلى بواجب آخر وهو إنقاذ النفس المحترمة فعنده ما يكفيه لهذا، ليس أكثر من ذلك، إما أن يتوضأ بهذا الماء أو يدفع هذا الماء لشخص ينقذه من الموت إنقاذ نفس المحترمة. قال رحمه الله أن الوضوء مشروط بالقدرة الشرعية، فإذا ابتلى بواجب أهم مثل إنقاذ النفس المحترمة وإن جاء هذه النفس المحترمة تسقط هذه القدرة حينئذ، لا خطابة لا ملاك للوضوء، فلو توضأ كان وضوءه باطلا، إذ لا أمر في البين حتى يقصد ذلك الأمر. فقال المحقق النايني رحمه الله أن في هذا المورد، هذا تطبيق لهذا الكبرى، الوضوء مشروط بالقدرة الشرعية، فإذا ابتلى الوضوء بواجب أهم مثل إنقاذ نفس المحترمة حينئذ هذا الإنقاذ إنما يوجب رفع القدرة الشرعية وانتفاء هذه القدرة الشرعية، إذا انتفت هذه القدرة الشرعية من الوضوء فلا ملاك ولا خطابة، فلو توضأ والحال هذه كان وضوءه باطلا، هذا ما ذكره المحقق النايني رحمه الله. إلا أن تفصيل الكلام في هذا أن الوضوء لم يكن مشروطا بالقدرة الشرعية، من قال بأن الوضوء مشروط بالقدرة الشرعية؟ نعم هو مشروط بالعدم العجز، وسيأتي بيان ذلك بالتفسير الشرعي والتوسيع الشرعي. فعدم العجز شيء والقدرة الشرعية شيء آخر. تفصيل ذلك، إنما استدل على اعتبار القدرة الشرعية في الوضوء بأمرين أو أمر الآية الشريفة، وهي أنه ظاهر أو أمرين، ظاهر أوامر الوضوء حيث جعل له بدل التيمم بدل الوضوء كل مورد واجب إذا كان له بدل يكون القدرة المأخوذة فيها قدرة شرعية. تقدم الكلام فيما سبق عند مرجحات التزاحم، قلنا أنه يقدم الذي لا بدل له لا بدل له على الذي له بدل، واستدلوا بهذه المقالة من أن كل واجب إذا كان له بدل فقد أخذت فيه القدرة الشرعية، وبما أن الذي ليس له بدل ابتلى هذا الواجب ابتلى بهذا الذي ليس له بدل سقطت القدرة الشرعية، يتعين ما ليس له بدل. لكن ما تقدم الكلام أيضا أنه لا كلية في ذلك، أن كل ما هو له بدل هو مأخوذ فيه القدرة الشرعية، ليس الأمر كذلك، تقدم التفصيل في ذلك. ولذلك قلنا ليس دائما أن الواجبين المتزاحمين إذا كان أحدهما له بدل والآخر ليس له بدل، إنما يتقدم ما ليس له بدل على الذي له بدل، لأن الذي له بدل إنما اعتبرت القدرة فيها شرعية، بمجرد أن يبتلى بالبدل بالمزاحم القدرة تنتفي وينتفي الخطاب والملاك حينئذ. ليس الأمر كذلك، الكلية هذه لا دليل على ذلك، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني قوله تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هذه الآية أنه صدر الآية أنه فصل سبحانه وتعالى بين الوضوء والتيمم، اعتبر في التيمم عدم وجدان الماء فيكون، والتفصيل قاطع للشركة، فيكون الموضوع في الوضوء واجد الماء، فمن كان واجد الماء حكمه التيمم، ومن لم يكن له ماء ولم يجد الماء حكمه الوضوء، ومن لم يجد فهو حكمه التيمم. فجعل موضوع التيمم عدم وجدان الماء، والتفصيل قاطع للشركة، فيكون موضوع الوضوء وجدان الماء أو واجد الماء، هذا صحيح، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن قوله فمن لم يجد ليس المراد منه الوجدان أي عدم الوجود، بل المراد من الوجدان عدم القدرة، ولو بذكر بمعونة ذكر المرض والسفر في الآية الشريفة، كان مريضا أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، فلو بذكر ذكر المرض وبمعونة المرض نستفاد أنه ليس المراد من عدم الوجدان عدم الوجود، بل أنه لا يمكنه استعمال الماء، وهو بمعنى عدم القدرة الشرعية، فقالوا بأن هذا معناه القدرة الشرعية، أي لم يمكنه أن يستعمل الماء، لا لأن الماء لم يوجد، بل لا يمكنه استعمال الماء، وهو هذا بمعنى القدرة الشرعية. فالمقول في الوضوء القدرة الشرعية، إما للدليل الأول لأن له بدل وكل ما له بدل مأخوذ فيه القدرة الشرعية، وإما للآية الشريفة ظاهرها التفصيل بين التيمم والوضوء، والتيمم أخذ في موضوعه عدم وجدان الماء، فلا بد أن يكون الوضوء موضوعه وجدان الماء، والتفصيل قاطع للشركة، هذا واضح، أو لأن المراد من الوجدان عدم القدرة على الاستعمال، فعدم القدرة على الاستعمال ولو بمعونة ذكر المرض مع السفر فمعناه أن هذه هي القدرة الشرعية. ومن هذين قالوا بأن القدرة الشرعية هي المأخوذة بالوضوء، إلا أن الإشكال عليه واضح. أما الأول قد عرفتم ليست لنا قاعدة كلية ولا دليل أن كل واجب له بدل القدرة المأخوذة فيها قدرة شرعية، ليس الأمر كذلك، لا كلية ولا دليل لهذه الكلية، هذا ما تقدم بيانه. أما الدليل الثاني فلأن الآية الشريفة إنما يستفاد منها العجز، أي لم يجدوا ماء، أي يعجز عن استعمال الماء، استعمال عجز عن استعمال الماء تارة لأجل المرض وتارة لأجل عدم الوجود والعجز غير القدرة الشرعية، فحينئذ ولو بمعونة الشارع الأقدس أنه وسع دائرة العجز ليشمل دائرة عدم الوجود، فإن عدم الوجود لا يسمى عجزا، فحينئذ هذه المراد من الآية وجدان الماء في الوضوء وعدم وجدان الماء في التيمم. عدم وجدان الماء مراده العجز عن استعمال الماء، وهذا العجز غير القدرة الشرعية. القدرة الشرعية يحتاج إلى دليل. الظاهر المستفاد من هذه الآية العجز عن استعمال الماء، وهذا غير القدرة الشرعية. هذا هذا. ثم ثانيا أن الآية الشريفة لم تكن في مقام أنه في أبا تفصيل الحكم، الحكم والخطاب تارة يؤخذ فيها القدرة وتارة لا يؤخذ فيه القدرة. خطاب التيمم قد أخذ فيه الوضوء، أخذ فيه القدرة على استعمال الماء وذاك. إن الآية الشريفة تبين التفصيل في مقام الامتثال، أن هناك حكمان متوجهان إلى هذا المكلف يجب امتثالهما: امتثال الوضوء عند وجدان الماء، امتثال التيمم عند عدم امتثال الماء. لا ربط له بالحكم والخطاب حتى نقول بأن هذا الخطاب قد أخذ فيه القدرة وذاك الخطاب قد أخذ فيه القدرة العقلية. ما الآية لا تريد بيان ذلك، إنما تبين حكم الذي يريد أن يمتثل هذين الحكمين، هذا شيء والخطاب المأخوذ فيه قدرة، وعدم القدرة هذا شيء آخر. فلا يمكن، والتفصيل موكول إلى محله. فلا نستفيد من الآية الشريفة إلا أن المتوضي إذا كان المكلف إذا كان عاجزا عن استعمال الماء إما لمرض أو لسفر أو نحو ذلك، فحينئذ أو لعدم وجود ينتقل حكمه إلى التيمم، والعجز عن استعمال الماء غير القدرة الشرعية. وأن الآية إنما تبين حكم الامتثال، أي أنه يفصل في مقام الامتثال بين هذا وذاك، لا أن يريد أن يفصل حكم وخطاب مقيد بالقدرة أو لم يكن مقيدا بالقدرة. فعناذ ما استفدنا ولا دليل على أن الوضوء قد أخذ فيه القدرة الشرعية، وصحيح ولا إشكال. فلذا لم تأخذ فيه القدرة الشرعية معناه قدرة عقلية، وهذه القدرة العقلية يصح فيها الترتب، وإذا صح الترتب يصح فيه الوضوء التزاحم. فمن توضأ وصرف الماء في الوضوء ولم ينقذ النفس المحترمة، هو فعل محرما ولكن وضوءه صحيح لوجود الأمر فيه. هذا هو الذي ذكروه، لكنما المسألة مورد خلاف بين الأعلام مذكور تقدم الكلام في بحث الوضوء. هذا هو مورد من التطبيق. المورد الآخر أنه إذا كان هناك ابتلاء بالحرام، أنه هذا الماء موجود في إناء مغصوب أو هو نفس الماء مغصوب يريد أن يتوضأ، وضوءه هذا مأخوذ فيه القدرة الشرعية فيكون وضوءه باطلا أو لا، تفصيل الكلام سيأتي.